بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة.
فاصل الرثياني، شق الحلق والشفه، ميلان العمود الفقري وانحرافه. ثالثا، الإصابات المتعلقة بالعضلات، ضمور العضلات، انحلال عضلات النخاع الشوكي وضمورها. رابعا، الإصابات الصحية، الأزمة الصدرية، الربو، الالتهاب الكيسي التليفي أو التليف الحويصلي، إصابات القلب، أعراض الداون متلازمة الداون. عنوان: إصابات الجهاز العصبي المركزي. يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي، ويؤدي تلف أو إصابة أي جزء من هذه الأعضاء الرئيسة إلى حدوث عوق أو إصابة حركية ما. فقد تكون الإصابة سهلة جدا إلى الحد الذي يصعب معه كشف الحالة، خاصة عندما تكون وظائف الجسم سليمة، أو أنها شديدة جدا تؤدي إلى تدني المهارات الوظيفية أو انعدامها لدى الطفل. وقد تكون الإصابة محصورة في جزء محدد من الدماغ أو الحبل الشوكي، أو أنها عامة وشاملة لمعظم أجزاء الجهاز العصبي المركزي. وقد أشار هلهان وكوفمان وسيرفس إلى تعدد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي المركزي، بحيث تشمل الالتهابات الشوكية ونقص الأكسجين والتسمم والتشوهات الخلقية من مثل الشق الشوكي والصدمات والكدمات الناتجة عن الحوادث عموما، فإنه يصعب التعرف على السبب الحقيقي للإصابة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الآثار المترتبة على الإصابة تبدو واضحة وذات تأثير مباشر على المهارات الحركية للجسم والأطراف. بعض هذه الإصابات يسير والأخرى مركبة، بحيث تصبح معها الإعاقة مزدوجة أو متعددة بشكل يؤثر على القدرات العقلية أو السمعية أو البصرية أو الصحية أو مهارات التواصل اللفظي، أو أنها تؤدي إلى اضطرابات انفعالية أو صعوبات في التركيز والانتباه إلى آخره. الشلل الدماغي أو الشلل المخي. يطلق مصطلح الشلل الدماغي على الاضطرابات النمائية أو العصبية التي تصيب الدماغ في مراحل مبكرة من حياة الطفل، وخاصة في فترة عدم اكتمال نمو القشرة الدماغية المسؤولة عن الحركة. تنجم هذه الاضطرابات عن خلل أو تلف في الدماغ، وتؤدي إلى عدد غير محدود من الأعراض والمشكلات الحركية والحسية والعصبية التي تظهر على شكل تشنج أو توتر في الحركة والأوضاع الجسمية وما يصحبها من تشوهات في الأطراف، أو أنها تكون مصحوبة بشلل وعدم توازن حركي. وكذلك اضطرابات عقلية أو نوبات صرع التي قد تصل إلى 60% من الحالات، أو صعوبات في النطق وعدم تناسق الكلام التي تصل إلى 15-20% من الحالات، أو ضعف من بعض الأجهزة الحسية كالسمع والإبصار. ولا يعد الشلل الدماغي إصابة وراثية باستثناء بعض الحالات النادرة، وهو ليس مرضا معديا أو متطورا، بمعنى أن الحالة لا تزداد سوءا بمرور الوقت، بل العكس من ذلك، فإنه يمكن من خلال تقديم برامج العلاج الطبيعي والخدمات الطبية المساندة الأخرى تحسين الأنماط الحركية أو الأداء الحركي للفرد المصاب. وعلى الرغم من أنه يصعب تحقيق الشفاء الكلي من الإصابة حتى باستخدام العمليات الجراحية كأسلوب طبي استخدم لفترة زمنية طويلة، إلا أن هذه العمليات والخدمات الطبية المساندة الأخرى يمكن أن تستخدم في نطاق ضيق ومحدود بهدف تصحيح بعض التشوهات أو تخفيف التوتر وتوفير الاسترخاء للمصاب. ويعد طبيب الأعصاب من أكثر الأخصائيين قدرة على تشخيص الإصابة بالشلل الدماغي. أما نسبة المصابين بالشلل الدماغي في المجتمع فإنها تتراوح بين 2% إلى 5%. أسباب الإصابة بالشلل الدماغي: الغالبية العظمى من حالات الشلل الدماغي ليست وراثية، على الرغم من أن 86% من الحالات تعد خلقية أو فطرية وموجودة منذ الولادة، و14 فقط تحدث بعد الولادة. وبشكل عام فإن نسبة كبيرة من العوامل التي قد تسبب الشلل الدماغي تعد غير معروفة. أما العوامل المعروفة فإنها يمكن أن تحدث في فترات ما قبل الولادة أو في أثنائها أو بعدها. ولتسهيل عرضها للقارئ فقد تم تلخيصها في العوامل التالية: أولا الولادة العسرة، ثانيا عدم توافق العامل الريزي لكل من دم الأم والجنين، ثالثا إصابة الأم الحامل بالسكري، رابعا الولادة المبكرة الخداج. تشير الدراسات إلى أن الولادة المبكرة تعد مسؤولة عن حوالي 3 حالات الشلل الدماغي، خامسا الولادة المتكررة، سادسا نقص الأكسجين في مرحلة ما قبل الولادة أو في أثنائها، سابعا إصابات الأم الحامل بالأمراض كالحصبة الألمانية والتهابات السحايا والزهري إلى آخره، ثامنا سوء التغذية وسوء الوضع الصحي للأم الحامل، تاسعا كبر أو صغر سن الأم أثناء فترة الحمل، عاشرا تسمم الحمل، 11 تعرض الأم الحامل للأشعة وتناول العقاقير دون استشارة الطبيب، 12 تعرض الأم الحامل إلى المواد الكيماوية السامة، 13 تعرض الطفل للحوادث أو إصابات الرأس أو الأورام والأمراض الخبيثة، 14 بعض الاضطرابات الوراثية، 15 تسمم الطفل ببعض المواد الكيماوية أو استنشاق الغازات السامة. هذا ويمكن التخفيف من حالات الإصابة بالشلل الدماغي والتقليل منها إلى حد كبير من خلال اتباع الإجراءات التشريعية والطبية والتنظيمية التالية: أولا العمل على توفير مراكز الأمومة والطفولة وزيادة عددها في كل المناطق، بحيث تصبح هذه المراكز قائمة بفحص الأم الحامل للتأكد من خلوها من الأمراض والاضطرابات التي قد تؤدي إلى حدوث الإصابة، إضافة إلى التأكد من سلامة الصحة العامة للأم الحامل قبل الحمل وفي أثنائه، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف الصحي للأسر حول مخاطر الحمل المبكر أو المتأخر أو المتكرر. وفي الحالات التي يصعب فيها توفير مثل هذه المراكز فإنه يمكن عقد دورات تدريبية للقابلات في المناطق الريفية والنائية. ثانيا إجراء فحوص مخبرية شاملة للأم الحامل والعناية القصوى بها عن طريق الإشراف الطبي المباشر في أثناء فترة الحمل والولادة، وخاصة عند حدوث الحمل في سن مبكرة أو متأخرة. ثالثا توعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بإجراء فحوص طبية شاملة للتأكد من عدم وجود أي أثر للعامل الريزي. رابعا التطعيم الإلزامي بالحصبة الألمانية. خامسا حماية الطفل من الحوادث والإصابات التي قد تقع في البيت أو المدرسة أو الأماكن العامة. عنوان تصنيفات الشلل الدماغي: يمكن تصنيف الشلل الدماغي وفق نمط الإصابة وطبيعتها أو وفق الطرف أو الأطراف المصابة. التصنيف الأول نمط الإصابة وطبيعتها، وينقسم 4 أقسام: ألف الشلل التشنجي، تشكل هذه الإصابة إحدى حالات الشلل الدماغي الشديدة وأكثرها انتشارا، حيث تصل نسبة الإصابة بها إلى حوالي 50% من مجموع حالات الشلل الدماغي، وتعزى معظم حالات هذه الإصابة إلى الولادة المبكرة. أما سبب الإصابة فيعود إلى التلف الذي يحدث في مركز الحركة بالقشرة الدماغية، مما يؤدي أحيانا إلى إصابة الأجهزة الحسية كالسمع والإبصار والنطق. من الناحية الحركية تتصف هذه الإصابة بالمبالغة في استجابة الأطراف وتشنجها وزيادة التوتر العضلي على نحو متكرر وغير إرادي، وأخيرا تيبسها وتصلبها. فعندما يحاول الشخص المصاب تحريك أطرافه فإنها تتشنج وترتجف بقوة وبسرعة عالية وبصورة لا إرادية وغير متناسقة، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب استخدام هذه الأطراف وعدم قدرة المصاب على توظيفها بفعالية، وبالتالي ضعفها وانقباضها، مما يؤدي إلى حدوث تشوهات في مختلف أنحاء الجسم وفق نمط الإصابة وموقعها. يصاحب هذه الحالة الإصابة بالصرع بحيث تصل نسبتهم إلى أكثر من 80%. ب الشلل الالتوائي أو التخبطي أو غير المنتظم. لقد أشار كروكشانك وبليك ونيجل إلى أن موقع هذه الإصابة يكون في جذع الدماغ، وتشكل حوالي 25% من حالات الشلل الدماغي، وتتصف هذه الحالة بحركات غير مرادة وغير منتظمة، حيث يرتفع مستوى التوتر العضلي لدى المصاب عند استجابته للمثيرات المختلفة على شكل حركات تخبطية غير هادفة وراقصة في كثير من الأحيان. يصاحب هذه الحركات في العادة عدم القدرة على ضبط الفم، وبالتالي سيلان اللعاب، وصعوبات واضحة في النطق والكلام، وتعبيرات وجهية غير عادية، وانبساط في أصابع اليد، وانحناء الرأس إلى الخلف، وصعوبات سمعية. ويختلف الشلل الالتوائي عن التشنجي في أن أطراف المصاب في الشلل الالتوائي تعود إلى حالة المرونة والليونة مهما بلغت شدة التوتر العضلي، بينما في حالة الشلل التشنجي فإن أطراف المصاب تزداد تيبسا وتصلبا بعد حدوث التوتر العضلي. وبما أن موقع هذه الإصابة يكون بعيدا عن مراكز الدماغ العليا، فإننا نجد أن المصابين بهذا النوع لا يتأثر أداؤهم العقلي، فمنهم المبدعون في مجالات الطب والعلوم والفنون والآداب. جيم الشلل التخلجي أو غير المتوازن أو الكنغاني. تقع الإصابة بالشلل التخلجي أو غير المتوازن في المخيخ، ذلك الجزء من الدماغ المسؤول عن التوازن، وتؤدي إصابة المخيخ إلى تعطيل وظيفة حفظ توازن الجسم، فنجد أن الفرد المصاب يترنح باستمرار، مما يجعله يسقط على الأرض بشكل متكرر، وذلك بسبب أنه يمشي على نحو غير متوازن أو متناسق كالمخبول مثلا. تتميز هذه الإصابة بانخفاض مستوى التوتر العضلي وعدم القدرة على التحكم بالجسم أثناء المشي، مما يضطر المصاب إلى محاولة حفظ توازنه بمد يديه إلى الأمام أو الجانبين. تصل نسبة الإصابة إلى حوالي 20-30% من حالات الشلل الدماغي. دال الشلل التيبسي، وهي من أكثر حالات الشلل الدماغي شدة، بحيث يكون معها جسم المصاب في حالة تصلب وتشنج وتوتر دائم، مما يحول دون حركته وحريته في التنقل. تتصف هذه الإصابة بانعدام الحركات غير الإرادية وزيادة شديدة جدا في مستوى التوتر العضلي، مما يؤدي إلى تشنج الأطراف وتيبسها، وبالتالي انقباضها ومقاومتها للحركة وحدوث تشوهات شديدة. تعتبر هذه الإصابة من الحالات النادرة، ويصاحبها في العادة أنواع أخرى من الشلل الدماغي إضافة إلى بعض أنواع العوق الأخرى كالعوق العقلي مثلا. ها ارتعاش الأطراف، تتميز بارتعاش الأطراف وتحركها بشكل غير مراد، وخاصة عندما يحاول الفرد المصاب استعمالها، ويعد هذا النوع من الإصابات نادرة الحدوث مقارنة بأنواع الشلل السابقة. التصنيف الثاني الطرف أو الأطراف المصابة. ألف الآحادي، إصابة طرف واحد من الأطراف وهي من الحالات النادرة. ب الشلل النصفي الجانبي، عندما تكون الإصابة في القسم الأيمن أو الأيسر في الجسم وتمثل حوالي 40% من الحالات. جيم الشلل الرباعي، عندما تؤثر الإصابة على أطراف الجسم الأربعة وتتركز في الرقبة والجذع. الشلل السفلي، عندما تكون الإصابة في الأطراف السفلية من الجسم وتمثل حوالي 10-20%. الشلل الكلي السفلي، عندما تكون الأطراف الأربعة متأثرة بالإصابة ولكن الأطراف السفلى أكثر تأثرا من العليا. واو الشلل الثلاثي، تكون الإصابة في ثلاثة أطراف من الجسم. البرامج التربوية والتأهيلية لذوي الشلل الدماغي، أشار فريزر وهزينجر إلى أن خدمات التأهيل تشتمل على سلسلة من الخدمات المنظمة في الجوانب التربوية أو الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو المهنية. تهدف هذه البرامج إلى تنمية قدرات الفرد ومساعدته في الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية على المستويين الشخصي والمهني. ومن المعلوم أن الشلل الدماغي يؤثر على قدرات الفرد وإمكاناته ويحد من قدرته على الاستفادة من البرامج المقدمة للأفراد العاديين، وهذا الأمر يتطلب تقديم برامج متخصصة ومعدلة بهدف تحسين أداء الفرد في الجوانب النمائية المختلفة التالية: الحركية والعقلية والاجتماعية والانفصالية والمهنية ومهارات التواصل والعناية بالذات. ويسبق تعديل هذه البرامج الفردية وتصميمها تقويم الفرد بشكل شامل عن طريق الاستفادة من فريق التقويم المتعدد التخصصات، وذلك لتحديد مستوى أدائه وميوله وقدرته المهنية. وكما أشار فريزر وهزينجر والخطيب، فإن توفير هذه البرامج المتخصصة لا يعني بأي حال من الأحوال عزل المعوق في مؤسسات خاصة بعيدا عن أقرانه العاديين، ولكنها تعني توفير البدائل التربوية المختلفة والملائمة لكل حالة فردية، وكذلك توفير الخدمات المساندة سواء أكانت طبية أم غيرها كالعلاج الطبيعي أو الوظيفي، والعمل دوما على تعديل البيئة التربوية والوسائل والأجهزة التعويضية والتربوية المساعدة. وفي هذا السياق فإنه يمكن إجراء تعديلات في الجوانب والموضوعات التي تخص المنهاج الدراسي وبيئة التعلم، بحيث يعدل ألف المنهاج الدراسي بشكل يلبي حاجة الطفل ويضيف في الوقت نفسه مهارات أساسية تتضمنها في العادة المناهج المقدمة للأفراد العاديين. ب بيئة التعلم، وذلك لأن المصابين بالشلل الدماغي يحتاجون إلى توفير بيئة بصفة خاصة تختلف عن البيئة الطبيعية التقليدية. من مثل إجراء التعديلات الضرورية للبيئة الصفية والمدرسية والأثاث المدرسي والأجهزة المساندة والمواد التعليمية ووسائط النقل والمواصلات. أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة، فإن خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والمهني تعد من أكثر البرامج إلحاحا، وذلك نظرا لطبيعة الإصابة والآثار السلبية المترتبة عليها. وتركز هذه البرامج على ضرورة التدخل المبكر سواء أكان في تشخيص الحالة أو معالجتها والتخفيف من مضاعفاتها عن طريق خفض مستوى التوتر العضلي والحركات غير المرادة إلى أكبر درجة ممكنة، ومحاولة الوصول بها إلى المستوى الطبيعي ما أمكن. وتعتمد أساليب معالجة هذه الحالات على مبدأ التأهيل الحسي حركي، وذلك كي يستطيع الفرد المصاب الاستفادة من المعلومات الحسية وتكاملها على هيئة استجابات وأنماط حركية طبيعية، وعدم تحويلها إلى أنماط حركية تشنجية أو انعكاسية وغير مرادة. وقد لخص الخطيب وبليك ونيجل بعض النماذج العلاجية الحسية الحركية المعروفة، وذلك على النحو التالي: طريقة بوبث، تقوم هذه الطريقة على العلاج العصبي النمائي، وذلك بهدف أولا كبح التوتر العضلي والاستجابات غير المرادة ومحاولة الوصول إلى أنماط حركية عادية ما أمكن. ثانيا تطوير الأنماط النمائية الطبيعية. تعتمد هذه الطريقة على فعالية توظيف مختلف الخبرات الحسية الحركية من أجل تدريب المصاب على تطوير أنماط حركية جديدة بدلا من الأنماط التوترية السائدة التي يمكن أن تختفي بمجرد إتقان الفرد للأنماط الطبيعية الجديدة. طريقة دومان ديلاكاتو: عند استخدام هذه الطريقة فإنه يمكن تنمية الأنماط الحركية الوظيفية المعقدة. إذا تم تطوير الأنماط الحركية الانعكاسية البسيطة أولا، وبناء عليه استندت هذه الطريقة إلى المفاهيم الأساسية التالية: أولا، يقوم في البداية مستوى الأداء الحركي للطفل بما في ذلك الاستجابات غير المرادة والمنعكسة وكذلك مستوى التوتر العضلي، ثم ينصب اهتمام المعالج على توظيف الأنماط الحركية تلك دون تطوير الأنماط الحركية اليسيرة. ثانيا، بما أن النمو الطبيعي عبارة عن عملية متسلسلة فإنه يجب التركيز في البداية على تطوير مظاهر النمو اليسيرة ومن ثم الانتقال إلى المظاهر الأكثر تعقيدا. ثالثا، يمكن توظيف ردود الفعل الانعكاسية وغير المرادة في تطوير الأنماط الحركية والعضلية السوية السهلة والمعقدة. طريقة رد: تقوم هذه الطريقة أساسا على الإثارة الحسية، وتستفيد منها حالات الشلل الدماغي التي تعاني من ارتخاء الأطراف والمفاصل، حيث إنها تعمل على زيادة مستوى النشاط العضلي باستخدام وسائل العلاج الطبيعية التقليدية كالتدليك واستخدام الحرارة والبرودة. طريقة كابات نوت: تقوم هذه الطريقة على التمارين الرياضية والعلاجية بهدف توظيف أجزاء الجسم القوية في تنمية الأطراف المصابة. الشق الشوكي أو الصلب المفتوح: تحدث الإصابة بالشق الشوكي على هيئة تشوهات خلقية عندما لا ينمو الحبل الشوكي أو تتحد أجزاؤه بشكل سليم، خاصة في الأسابيع الأولى من حياة الجنين، أو عند عدم اكتمال نمو الجنين في الفترة النمائية الأولى فلا يلتحم أو يكتمل إغلاق الفقرات المحيطة بالحبل الشوكي. وقد تحدث الإصابة في أي موقع من الحبل الشوكي مما يسبب عطلا في الأعصاب الشوكية بحيث يتسرب السائل الشوكي أو الأعصاب الشوكية أو كلاهما من خلال ذلك الشق، ما يؤدي إلى إتلافها وضعف الوظائف الحركية للأطراف الواقعة أسفل موقع الإصابة أو الشلل في الحالات الشديدة والإصابة. وتعد الإصابة بالشق الشوكي خاصة في الحالات الشديدة منها من أكثر الحالات التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة عند الأطفال. أما أسباب الإصابة المباشرة للشق الشوكي فتعد غير معروفة، فقد تعود إلى عوامل جينية أو أي عوامل أخرى تؤثر على الجنين وتحدث لديه مثل هذه التشوهات، إلا أن هناك بعض الأدلة التي تؤكد أن إصابة الأم الحامل ببعض الالتهابات والأمراض وتسمم الحمل يعد أحد الأسباب في الإصابة. ويمكن التنبؤ بالإصابة وكشفها قبل الولادة عن طريق إجراء فحوص مخبرية للسائل الأميني المحيط بالجنين. أما نسبة شيوع الإصابة بالشق الشوكي فإنها قد تصل إلى حوالي 4% وأنها تحدث عند الإناث أكثر من الذكور. ويمكن تصنيف الإصابة حسب شدتها إلى أقسام 3: أولا، سهلة، وتعتبر هذه الإصابة من أكثر حالات الشق الشوكي شيوعا، لا تؤدي الإصابة بهذه الحالة إلى عوق في الجهاز العصبي بسبب عدم تسرب النخاع الشوكي أو حدوث أي نتوءات أو تشقق في الحبل الشوكي، ولا توجد دلائل واضحة على الإصابة فيما عدا بروز كتلة من الشعر في مكان الإصابة. وبشكل عام فإن الإصابة هنا تعد سهلة ولا تستدعي المعالجة. ثانيا، متوسطة، عندما تكون الفتحة أو الشق الذي حصل في العمود الفقري كبيرا بشكل يسمح للغشاء الذي يغطي النخاع الشوكي بالتدفق خارج هذه الفتحة، حيث تقوم بدفع الجلد وتكوين كيس أو انتفاخ في المنطقة المصابة. يحتوي هذا الكيس على غشاء السائل الشوكي وبعض الألياف فقط دون الأعصاب الشوكية، وبذلك لا تتأثر الأعصاب الشوكية نفسها. ويمكن علاج هذه الحالة بإجراء عملية جراحية للمصاب في المراحل الأولى من ولادته، وذلك بهدف إزالة التكيس ومحاولة إغلاق الفتحة ومنع الأعصاب الشوكية من التدفق، وبالتالي حمايته من الشلل أو تخفيف حدة الإصابة. تبلغ نسبة حدوث هذه الإصابة حوالي 1 من 1000%. ثالثا شديدة، تتكون هذه الحالة بسبب أن الإصابة قد أحدثت فتحة كبيرة تسمح للسائل الشوكي والأعصاب نفسها بالتدفق إلى الخارج على هيئة كيس، مما يؤدي إلى الشلل في الجزء السفلي من الإصابة وتعطيل الإحساس لدى المصاب. وتعد العملية الجراحية في مثل هذه الحالة مفيدة في تخفيض حدة الإصابة، إلا أنها لا تحقق شفاء المصاب بشكل تام. تصاحب هذه الإصابة مضاعفات أخرى خطيرة، مثل عدم التحكم في عضلات الشرج ومشكلات لا إرادية في البول والتبرز، مما يسبب التهابات حادة في المسالك البولية. وقد يصاحبها أيضا استسقاء في الدماغ قد تصل نسبته إلى 90% من هذه الحالات، وسمنة زائدة لدى حوالي 50% من الحالات أيضا، وتقرحات في الجلد نتيجة استمرار استخدام الكرسي المتحرك، وأخيرا تشوهات في العمود الفقري والحوض وبعض الأطراف. تبلغ نسبة حدوث هذه الحالات الشديدة من الشق الشوكي حوالي 2 من 10,000%. وتجدر الإشارة إلى أن الطفل المصاب بالشق الشوكي قد يملك ذكاء عاديا في حالة عدم مصاحبة إصابته باستسقاء الدماغ. وبشكل عام فإن نسبة ذكاء المصابين تكون في الغالب أقل من المتوسط، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحركة والتنقل بشكل مستمر، وعدم استفادتهم من المثيرات البيئية المتوفرة لأقرانهم العاديين. أما البرامج التربوية لهذه الفئة فإنها يجب أن تقدم وتنفذ أولا في المدارس العادية، خاصة للحالات السهلة والمتوسطة، ثم إنه يجب أن تعتمد على جوانب القوة لديهم، ويلزم توفيرها بشكل مستمر ومتواصل. ويعتمد نجاح هذه البرامج على قناعة المختصين بإمكانات هذه الفئة ومقدرتهم على توعية الأطفال والأسر أنفسهم بطبيعة الإصابة، ومساعدتهم في تصميم وتنفيذ مختلف البرامج التدريبية التي تهدف إلى الوصول بهم إلى أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية. ويجب العمل أيضا على تنمية قدراتهم الحسية ومساعدة المصاب على المشي والحركة باستخدام الكرسي المتحرك، وذلك بهدف الاستفادة من المثيرات البيئية. وتتطلب طبيعة برامجهم أيضا استمرار الاتصال بالأخصائيين من مختلف الاختصاصات كالأطباء ومختصي العلاج الطبيعي والمختصين النفسيين ومختصي التشغيل والتأهيل المهني، ثم العمل أيضا على إجراء التعديلات اللازمة في برامجهم بحيث نضمن استمرار حركتهم وتنقلهم وتعزيز المهارات الاستقلالية لديهم. أما برامجهم الصحية والتأهيلية الأخرى فهم بحاجة إلى رعاية طبية لتخفيف الالتهابات البولية والعمل على التخلص من الفضلات بشكل مستمر. ويمكن تدريب الفرد المصاب أو أسرته على القيام بهذه الإجراءات كالضغط على أسفل البطن مثلا بهدف التخلص من تلك الفضلات، وكذلك التخفيف في الآلام والآثار المترتبة على حدوث التقرحات وأية التهابات الناتجة عن عدم الحركة، وذلك بتحريك المصاب وفق جدول زمني معين لتفادي حدوث مثل هذه التقرحات، أو العمل على تطهير موقع التقرحات إن حدثت. وأخيرا فإنه يلزم التنويه إلى أن أطراف المصابين بالشق الشوكي تكون هشة وضعيفة بسبب نقص الدم الذي يصلها، وبالتالي فإنه يلزم الحذر عند تدريبهم وعدم زيادة الضغط على القدمين مثلا، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الأذى أو الكسور المتعددة أو زيادة التشوهات فيها. وفي مثل هذه الحالة فإنه يوصى دوما بإسناد الأطراف المصابة ودعمها بالأجهزة والوسائل المساندة، والاستفادة دوما من خبرات مختص العظام والعلاج الطبيعي في هذا الخصوص. إصابات الحبل الشوكي. يحتوي الحبل الشوكي كما هو معلوم على عدد كبير جدا يصل إلى ملايين الخلايا والشعيرات العصبية الدقيقة التي تعمل على نقل الأحاسيس والمعلومات وتحويلها من وإلى الدماغ، وهو يقوم بدوره بتحليل هذه المعلومات ويرسل أوامره عن طريق الحبل الشوكي أيضا إلى العضلات والأجهزة الحركية للاستجابة بشكل مناسب. فإذا تعرض الحبل الشوكي لإصابة ما فإن شدتها تعتمد في الأساس على مدى العطل أو الخلل الذي طرأ على الحبل الشوكي. ففي حالات الإصابة الشديدة مثلا يلحق الشلل بالأعضاء الجسمية التي تقع أسفل الإصابة، ويصاحب ذلك أيضا انعدام في الإحساس وعدم ضبط التبول أو الإخراج وعدم ضبط حركات الأطراف. أما إذا كانت الإصابة محدودة على شكل تورم أو التهاب الأنسجة العصبية والخلايا التي تغطي الحبل الشوكي فإن أثرها يكون سهلا وربما لا يؤدي إلى حدوث أي نوع من أنواع الشلل، ويصبح معه علاج الإصابة وشفاؤها ممكنا. في حالات الشلل الناتج عن تلف الأعصاب الشوكية فإن العوق قد يكون رباعيا بحيث تؤثر على الأطراف العلوية والسفلية معا، أو ثلاثية بحيث تؤثر على أحد الأطراف العلوية والساقين معا. وبشكل عام فإن حجم الإصابة يعتمد على مقدار التلف الذي أصاب الحبل الشوكي وكيفية نقل المصاب وتقديم الإسعافات الأولية. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن هذا التلف إن كان قد حصل فعلا فإنه يصعب تعويضه أو علاجه بشكل عام. وأخيرا فإن إصابة الحبل الشوكي لا تنتج عنها آثار جسمية مباشرة بعد وقوع الإصابة، وذلك لأن الحبل الشوكي يكون في حالة صدمة حيث تظهر أعراض الإصابة بعد فترة زمنية معينة. يتطلب علاج هذه الإصابة مدة زمنية طويلة تبدأ بالمعالجة الصحية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، ثم تحويل المصاب إلى برامج العلاج الطبيعي والإرشاد النفسي والتوجيه والتأهيل الاجتماعي والمهني. الصرع. لقد تحسنت الاتجاهات الاجتماعية في الآونة الأخيرة نحو المصابين بالصرع بعد أن كان يطلق عليهم سابقا مسميات ذات طبيعة سلبية. على العموم فإن الصرع ليس مرضا بالمعنى التقليدي، وإنما هو عبارة عن اضطراب أو خلل يطرأ على الدماغ يفقد فيه المصاب وعيه، يكون مفاجئا وليس دائم الحدوث، بمعنى أن الفرد المصاب قد تحدث لديه الحالة أكثر من مرة في اليوم الواحد، أو أنها تحدث في فترات متباعدة. يتراوح تقدير المصابين بالصرع بين 0.5% تقريبا. ويعتبر سبب الإصابة بالصرع غير معروف، فقد تحدث حالة الصرع دون أي إصابة مسبقة للدماغ. وفي بعض الأحيان يكون تلف الدماغ سواء أكان كيماويا أو عضويا سببا مباشرا لحدوث الحالة. ومن الأسباب المعروفة أولا نقص الأكسجين، ثانيا تسمم الطفل نتيجة تناوله بعض المواد السامة، ثالثا إصابة الجنين أثناء الولادة، رابعا تشوهات وإصابات خلقية، خامسا التهابات السحايا، سادسا الأورام التي تصيب الدماغ. ويمكن تصنيف الصرع حسب شدة الإصابة وذلك على النحو التالي: أولا نوبة الصرع الكبرى. تعد نوبة الصرع الكبرى من أشد حالات الصرع عنفا وقسوة على الشخص المصاب، وتتصف هذه الإصابة بما يلي: أولا يفقد فيها الفرد وعيه وإحساسه بمن حوله، فيصرخ أولا ويحملق عينيه ثم يفقد توازنه ويقع على الأرض. ثانيا تضطرب فيها جميع وظائف الفرد المصاب، بحيث تكون العضلات بمجملها في حالة اضطراب وحركة دائمة وفقدان الوعي وظهور حركات غير مرادة غير متناسقة وتشنج عضلات الأطراف والجذع والمفاصل. ثالثا عدم القدرة على ضبط اللعاب مما قد ينتج عنه اختناق المصاب. رابعا فقدان التحكم في البول والإخراج. خامسا تستغرق في العادة من دقيقتين إلى 5 دقائق، وبعد استعادة الوعي يبدو الاضطراب والتعب واضحا على المصاب، ثم تتحدد العضلات والمفاصل وترتخي، ويستغرق بعدها في نوم عميق قد يستمر لساعات طويلة، وذلك بسبب الإجهاد الكبير الذي يعاني منه المصاب. سادسا يسبق حدوث نوبة الصرع الكبرى ما يسمى بالتحذير، وهو عبارة عن إحساس غريب ينتاب الشخص المصاب ويظهر على هيئة الشذى أو العبير أو الرائحة المميزة التي تصل إلى الفرد عن طريق حواسه المختلفة أو عن طريق شعوره الداخلي. فإذا حدث مثل هذا الإحساس الغريب فإن المصاب قد يستطيع في لحظات يسيرة أن ينقل نفسه إلى مكان آمن، كأن يتوقف عن قيادة سيارته مثلا أو يبتعد عن الأماكن المرتفعة. سابعا ألم في الرأس والرقبة والجذع وصعوبة في التنفس وتعرق مستمر. بعض الحالات المصابة بهذا النوع من الصرع يكون فيها الخلل أو الاضطراب جزئية، وبذلك تكون الحركات التشنجية المصاحبة محلولة نوعا ما. وفي كل الأحوال فإنه يوصى أن يضع الطفل الذي يتوقع يتعرض للإصابة واقيا للرأس. عموما قد يبدو هذا النوع من الإصابة مخيفا للآخرين ممن يشاهدونها لأول مرة، ولكنها في الحقيقة فترة قاسية يمر بها الفرد المصاب لفترة محدودة ثم تنتهي بسرعة، ولا تؤدي إلى الوفاة في حد ذاتها إلا إذا توالى حدوثها أكثر من مرة. فإنه يلزم من مثل هذه الحالة استدعاء الطبيب أو نقل المصاب إلى المستشفى على وجه السرعة. كيف يمكن التعامل مع نوبة الصرع الكبرى ومواجهتها؟ في حالة حدوث هذه الحالة فإنه يمكن للمدرس أو المشرف أو ولي الأمر القيام بالإجراءات التالية: إبعاد الشخص المصاب عن الأماكن الخطرة كالمرتفعات مثلا، محاولة وضع شيء لين وطري بين أسنانه، لكن يجب الحرص في ذلك وعدم استعمال القوة لفتح فمه. وإذا كان لابد من هذا الأسلوب فإنه يلزم الانتباه إلى سلامة أطراف أصابع الشخص الذي يتعامل مع الفرد المصاب. وضع المصاب على نحو أفقي في البداية، ثم إمالته على جانبه كي ينزل لعابه خارج فمه، إرخاء ملابسه وخاصة من ناحية الرقبة، وضع شيء ناعم تحت رأسه كالمخدة مثلا، محاولة ضبط حركة الرأس حتى لا يصاب بالأذى فتزداد احتمالات مضاعفة الإصابة. وعند محاولة ضبط الرأس فإنه يجب توخي الحذر الشديد من احتمال توجيه المصاب بشكل عشوائي وعن غير قصد بعض الكدمات لوجه من يقوم بمساعدته، وبذلك فإنه يتوجب عند مساعدته إبعاد الرأس والأماكن الحساسة الأخرى عن متناول يديه أو قدميه. الهدوء وعدم محاولة إيقاف النوبة توفير الراحة التامة للمصاب. ثانيا نوبة الصرع الخفيفة. تتميز هذه الإصابة بما يلي: تصيب الأطفال عادة بين سن 3 إلى 10 سنوات، يغيب فيها الوعي، وقد تستغرق مدة يسيرة جدا حوالي من 5 إلى 10 ثوان، ولذلك من الصعب جدا التعرف عليها ووصفها بدقة كما هي الحال في نوبة الصرع الكبرى. من المحتمل أن تحدث مرات كثيرة في اليوم الواحد، تتوقف في العادة قبل مرحلة المراهقة، توقف مفاجئ عن العمل، هذيان واستمرار حركة جفن العين أو الحملقة لا يسبقها التحذير. ثالثا النوبة النفسية الحركية. تتميز هذه الحالة بما يلي: غير مفهومة تماما، بحيث يعدها بعضهم نوعا من الصرع الجزئي. عدم فقدان الوعي، بحيث يبقى الشخص المصاب واعيا لما حوله. القيام ببعض السلوكيات غير الهادفة مثل تلمض الشفاه أو المضغ. قصيرة الأمد قد تصل إلى بضع ثوان فقط ويتبعها فقدان للذاكرة. يصدر عن الشخص المصاب كلام بذيء وقد يؤذي نفسه أو من حوله. وحيث إن المصابين بالصرع عموما يملكون ذكاء عاليا أو عاليا مما يمكنهم من القيام بوظائفهم كما يقوم بها الأشخاص العاديون، فإنه يجب إبقاؤهم في صفوفهم العادية ولا يحتاجون إلى برامج أو صفوف خاصة. ويعزز هذا الاتجاه إذا علمنا أن حوالي 50% من المصابين بالصرع يستطيعون ضبط الحالة لديهم عن طريق العقاقير الطبية، وحوالي 30% منهم يستطيعون السيطرة الجزئية على حالتهم. أما عندما يكون الصرع مصحوبا بأنواع من العوق كالعوق العقلي والشلل الدماغي واستسقاء الدماغ، فإنه يمكن وضع المصابين في صفوف وبرامج تربوية خاصة. وهذا يتطلب من معلم التربية الخاصة أن يكون واعيا لطبيعة الإصابة وأعراضها وأساليب ضبطها وكيفية التعامل معها وتفسيرها للأسرة أو الأقران، وذلك بهدف التخفيف من آثارها السلبية على الطفل نفسه أو أقرانه أو أسرته. وعلى الرغم من أن حالة الصرع تعد مشكلة طبية في المقام الأول، إلا أن للمربين أيضا دورا رئيسا يمكن تلخيصه في النقاط التالية. أولا، قيام المعلمين في المدارس العادية بتحديد هذه الحالات والتعرف عليها، ثم التصرف بشكل طبيعي وهادئ عند وقوع الإصابة والعمل على تفسيرها للأقران والمحيطين بالمصاب. ثانيا، أما معلم التربية الخاصة الذين يتعاملون مع حالات العوق المختلفة، فإن عليهم أن يتوقعوا حدوث حالة الصرع في أي لحظة، وبذلك يجب أن يكونوا مستعدين ومجهزين دوما لمواجهتها والتعامل معها. ثالثا، تضمين برامجهم أنشطة اجتماعية وترفيهية متنوعة. رابعا، تجنيبهم الأماكن الخطرة وتوفير وسائل الأمان والسلامة لهم. وكما سبق أن أشرنا، فإن الحركات العشوائية وغير المرادة التي تصاحب الإصابة بالصرع تؤثر بلا شك على عملية التعلم، خاصة في فترة الإصابة وما يليها. وقد يصاحب ذلك أيضا بعض المشكلات السلوكية والاجتماعية والنفسية نتيجة تناول بعض العقاقير الطبية المضادة للصرع، وتسبب مثل هذه العقاقير في كثير من الأحيان أعراضا عديدة مثل الدوخان أو النعاس المستمر أو الخوف من الإصابة أو الاعتماد على الآخرين.
من فضلك تابع بقية المادة.